إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابن سعد في طبقاته الكبرى كما رواه ابن سيد الناس في عيون الأثر، وأورده الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه زاد المعاد عن أهل السير قالوا: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص في ذي القعدة سنة 8 إلى جيفر وعبد ابني الجلندي وهما من الأزد، والملك منهما جيفر يدعوهما إلى الإسلام وكتب معه إليهما كتابة. قبل ما أستمر بالحديث، إخوة الإسلام، أربطه بالأحداث السابقة. ذكرنا أنه بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية ووصل إلى المدينة في بداية السنة السابعة للهجرة، بدأ بإرسال الكتب والرسائل إلى ملوك العالم يدعوهم إلى الإسلام. ذكرنا أنه أرسل رسائل، 6 رسائل في يوم واحد، إلى كسرى وقيصر والمقوقس وإلى صاحب غوطة دمشق وغيرهم. لكن الرسالة اليوم، هذه الرسالة اللي نتكلم عنها اليوم بإذن الله، لم تكن في أول السنة السابعة للهجرة، إنما كانت في أواخر السنة 8 للهجرة، أواخر السنة 8 للهجرة. إذن الرسائل ما كانت في يوم واحد وانتهت، كان كل فترة يرسل عليه الصلاة والسلام رسالة. لكن نحن قربناها في الخطبة وإن كانت متأخرة في الزمن، لأنها في موضوع واحد، موضوع الرسائل إلى ملوك العالم يدعوهم فيها إلى الإسلام. من بعث في هذه المرة عليه الصلاة والسلام؟ بعث عمرو بن العاص. وعمرو بن العاص أصلا وقت صلح الحديبية ما كان أسلم بعد، إنما أسلم بعد ذلك بعدة أشهر، فأرسله في أواخر السنة 8 للهجرة. أرسله إلى من؟ إلى ملكين، ملكين، ملك عمان. عمان تعرفون وين عمان؟ قرب اليمن في جنوب الجزيرة العربية. إذا النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى العراق وإلى الشام وإلى هرقل وإلى كسرى وإلى الإسكندرية، وأرسل إلى اليمن رسائل، وأيضا اليوم يرسل عليه الصلاة والسلام رسالة إلى ملك عمان. وهذا الملك اسمه جيفر، على وزن جعفر. الملك طبعا كان له أخ يساعده في الملك، بس الرئيس القائد اسمه جيفر، أخوه اسمه عبد. يقول أهل السير: وبعث عليه الصلاة والسلام عمرو بن العاص إلى جيفر وعبد ابني الجلندي وهما من الأزد، والملك منهما جيفر. الملك كان جيفر، أما عبد فكان أمير، كان أميرا في مملكته ويساعده في الملك. يدعوهما إلى الإسلام وكتب معه إليهما كتابا، وأرسل عليه الصلاة والسلام رسالة إليهما. هذه الرسالة كان يكتبها الرسول أبي بن كعب رضي الله عنه، وكان يختمها عليه الصلاة والسلام بخاتم. لماذا؟ لأن بلغه أن الملوك لا يقرؤون الكتاب ما لم يكن مختوما، فمن يومها اتخذ خاتما وكان يختم به رسائله إلى الملوك. معروف خاتم النبي عليه الصلاة والسلام مكتوب عليه محمد رسول الله، ولكن تعظيما لأمر الله عز وجل جعل اسمه دون اسم الله عز وجل، محمد رسول الله، 3 أسطر، لأن الخاتم صغير، محمد رسول الله. عليه الصلاة والسلام. ماذا نص ماذا ورد في الكتاب؟ نص الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى جيفر وعبد ابني الجلندي، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوكما بدعاية الإسلام أسلما تسلما، فإني رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فإنكما إن أقررتما بالإسلام ملكتكما أو وليتكما، فإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما، وإن أبيتما أن تقرا بالإسلام فإن ملككما زائل عنكما، وخيلي تحل بساحتكما وتظهر نبوتي على ملككما. رسالة مختصرة النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى هذين الملكين كتابا يقول أسلما تسلما، يعرض عليهما الإسلام وبين لهما أنه رسول الله إلى كل الناس، إلى الناس كافة، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ثم لفت نظرهما قال لهم إذا بتأسلموا تبقون في الملك، ماني طامع بملككم أبدا، تبقون ملكين على قومكما، بس إذا أبيتما الإسلام فالحرب بيني وبينكم، ومن الآن أخبركم أن ملككم سيزول إذا لم تسلما، وأن نبوتي سوف تظهر على ملككما، وخيلي سوف تحل في أو تحل في ساحتكما. هذا هو نص رسالة النبي عليه الصلاة والسلام إليهما. عمرو بن العاص حمل الكتاب وانطلق من المدينة إلى عمان. نتابع الرواية مع عمرو رضي الله تعالى عنه. يقول عمرو رضي الله عنه فخرجت حتى انتهيت إلى عمان، فلما قدمتها عمدت إلى عبد وكان أحلم الرجلين وأسهلهما خلقا. عمرو بن العاص كان رجلا حكيما وعنده فراسة، يقول لما حملت كتاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى عمان، في عمان بعيدة في جنوب الجزيرة العربية، حملت الكتاب وكان يعرف أنه في ملكان، واحد اسمه جيفر واحد اسمه عبد، وكان يعرف أن عبدا الأصغر بالسن كان أحلم، عنده أخلاق جميلة، سهلا كان سهلا، لينا هينا، لذلك بلش به، بدأ به هذا التمهيد للإسلام. لك إذا بلش بالغليظ القاسي ممكن يرفض الإسلام، خلينا نبلش بأخوه أصغر منه بس أروق منه أهدى منه، لعله إذا أسلم واقتنع بالإسلام هو يقنع أخاه الصعب، أخاه كان صعب. قال عمدت إلى عبد وكان أحلمهما وأسهلهما خلقا. يقول فقلت إني رسول رسول الله إليك عليه الصلاة والسلام، إليك وإلى أخيك. يقول أنا رسول من عندي رسول الله عليه الصلاة والسلام، إليك وإلى أخيك، أنتما الملكان. فماذا يقول له عبد؟ يقول أخي المقدم بالسن والملك، أخي المقدم بالسن والملك، وأنا أوصلك إليه حتى يقرأ كتابك. شوف هذا الأخ الأصغر كان مؤدبا، قال له هذا الكتاب ما بفتحه أنا، الأخي جيفر هو أكبر مني سنا وهو الملك، أنا مساعده فما بدي أفتات عليه ولا أتقدم بين يديه، إذا بتحب بوصلك إليه، بتحب بوصلك لعنده، هو بيبدأ بفتح الكتاب. قال له عمر طيب ماشي الحال. طبعا حتى يوصلوا إلى أخوه كان مشغولا جدا، فلذلك انتظر يومين أو ثلاثة. في هالوقت كان عبد عنده فضول يعرف شو بدك الكتاب، شو فيه، ماذا موجود فيه، ما لماذا جئتني، ما هي الرسالة التي تحملها إلي. فلذلك بدأ عبد يسأل عمرو بن العاص، قال له وما تدعو إليه؟ أنت عم تقول رسول من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، شو بدك، شو حامل، شو بدك تدعوني لشو، وما تدعو إليه؟ قال أدعوك إلى أن تعبد الله وحده لا شريك له، وتخلع ما عبد من دونه، وتشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدعوك إلى التوحيد، هذه أول شيء يدعى فيه الإسلام كلمة التوحيد، شهادتين. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. أول شيء، أول كلمة يدعوك إلى توحيد الله عز وجل، عبادته وحده لا شريك له. ثم شهادة ثانية، تشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبد رجل فطن ماذا قال له؟ قال له يا عمرو إنك ابن سيد قومك، فكيف صنع أبوك؟ فإن لنا فيه قدوة. كان عمرو يعرف عبدا ويعرف جيفر في معرفة سابقة بينهما، وهم يعرفانه، هما يعرفانه، فماذا يقول له؟ بيقول يا عمرو عارفين أنت مين؟ وعارفين أبوك، أبوك كان سيدا في قريش ورجل عنده رزينة عقل، فخبرنا أبوك شو عمل؟ أكيد دعوته الإسلام، وأكيد محمد عليه الصلاة والسلام دعوه الإسلام، فخبرنا شو كان موقفه لأن نحن نقتدي به. قال يا عمرو إنك ابن سيد قومك، فكيف صنع أبوك؟ فإن لنا فيه قدوة. ماذا يقول هنا عمرو بن العاص؟ قال مات أبي ولم يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، ووددت أنه كان أسلم وصدق به، وقد كنت أنا على مثل رأيه حتى هداني الله للإسلام. بيقول له صراحة للأسف مات أبي وصلته الدعوة لكن لم يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، وأنا كنت أتمنى لو أنه أسلم واتبع محمدا عليه الصلاة والسلام وصدق به، ولكنه لم يفعل، وكنت أنا أيضا في أول حياتي متأثرا به ومقتديا به، ثم الله تعالى أرشدني لهذا الدين وهداني إليه. فماذا يقول له عبده؟ فمتى تبعته؟ أمتى أنت أسلمت؟ يعني ما سمعنا عنك أسلمت متى؟ يعني فعلا لما قال له الكلام ما كان صاروا أشهر مأسلم عمر رضي الله عنه. قال فمتى تبعته؟ قال له عمر قريبا، ما صار كام شهر مأسلم، مشان هيك عبد ما كان عرفان، قال له قريبا. قال أين كان إسلامك؟ يعني وين أسلمت أنت؟ وين؟ يعني أحكي لي شوي كيف أسلمت. قال أين كان إسلامك؟ قال عند النجاشي. يقول عمرو وأخبرته أن النجاشي أسلم. هذه قصة لم نتكلم عنها بعد، كيف أسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه عند ملك الحبشة. فكلمة واحدة حتى بس نربطها بالحديث، بيقول له أنا رحت، كان عمرو بن العاص راح موفدا من قريش إلى الحبشة حتى يغري ملك الحبشة بأن يسلمه الصحابة اللي هاجروا إلى الحبشة حتى يقتلهم، لأن كان ملك الحبشة كان صديقا له، أصحما كان صديقا لعمرو بن العاص. فلما ذهب عمرو يريد أن يغري ملك الحبشة بتسليمه المسلمين حتى ينتقم منهم، ملك الحبشة أصحما رضي الله عنه بهدله وعاتبه ولامه، قال له أين عقلك يا عمرو بن العاص؟ أول شيء أنا لا أخون ضيوفي، هؤلاء ضيوفي نزلوا عندي، لا أسلمهم لأحد مهما كان، كيف تطلب مني هذا الطلب؟ الأمر الثاني قال له أين عقلك؟ هذا محمد عليه السلام على حق، وأنت رجل ذكي، وين يذهب عقلك؟ فمن وقتها بدأ عمرو يقتنع بالإسلام حتى أسلم وهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأعلن إسلامه. فهنا لما سأله عبد أنت وين أسلمت؟ قال له أسلمت عند النجاشي، وما بس هيك، قال له وأخبرته أن النجاشي أسلم، نفسه أسلم النجاشي. فماذا يقول له عبد؟ قال فكيف صنع قومه بملكه؟ كان أهم شيء عنده الملك، عبد بده يطمئن أنه طيب عم تقول النجاشي أسلم، هل رضي أهل الحبشة بإسلام ملكهم؟ وهل رضوا أن يبقى ملكا عليهم؟ ولا قتلوه؟ ولا قتلوه؟ قال فكيف صنع قومه بملكه؟ قال عمرو أقروه واتبعوه. قال جماعة كانوا الشعب الحبشة كان واعيا، فأبقى ملك الحبشة النجاشي أبقاه على كرسي الملك، ما بسك واتبعوا الإسلام، واتبعوا الإسلام. هنا كل هالكلام جديد بالنسبة لعبد، جديد ما عم يصدق ما يسمع، أنه الحبشة الملك أسلم والناس وافقوا وخلوه ملكا عليهم، وما تكلموا ولا اعترضوا عليه ولا قاموا بانقلاب عليه. قال له والأساقف والرهبان اتبعوه، حتى الإخوان والعلماء النصارى أيضا وافقوا. قال نعم، قال نعم. هذا كله مستغرب بالنسبة لعبد، وهنا يظهر لنا إخوة الإسلام بأن عبد وأخوه جيفر كانا ملكين يحكمان بالنصرانية، كانا يدينان بالنصرانية. كان أكثر اهتمامه أن جارنا الحبشة، ملك الحبشة النجاشي ماذا فعل، كان يهتم لأنه هو على مثل دينه، وكان مثل ما بيقولوا زعيمهما وولي أمرهما هرقل الملك الروم. كان ملك الروم كان أكبر دولة مسيحية في العالم وقتها، وكان يخضع لهذه الدولة الحبشة، في ملك الحبشة النجاشي في الحبشة، والمقوقس في الإسكندرية، وجيفر وأخوه عبد في عمان. أما اليمن كان تخضع للفرس. نتابع الحديث هنا. عبد يستغرب كل هالكلام، النجاشي أسلم والناس ما تكلموا شيء معه ولا عملوا انقلاب عليه. فقال له يا عمرو انظر ما تقول، فإنهما من خصلة في رجل أفضح له من الكذب. قال لك يا عمرو إياك كنت عم تكذب علي، فأنت تعلم أن حبل الكذب قصير، فإذا أنت اليوم كذبت بكرة تجري بعرف الحقيقة، يعني أنا ببعت بريد بتأكد من المسألة، ما تكون عم تكذب علي. فقال له عمرو ما كذبت ولا نستحله في ديننا. قال له ما كذبت، روح سؤال تأكد أن النجاشي أسلم والأساقف أسلموا وتركوه على الملك، وهذا الكذب حرام في ديننا، غير أني عربي لا أكذب، وهذا ليس من شيم العرب، كذلك لا نستحله في ديننا في الإسلام. الآن عبد يريد أن يتأكد إذا النجاشي أسلم، كيف بده يعمل ملك النصرانية في العالم هرقل؟ فماذا يقول لعمرو بن العاص؟ يقول فلا فما أرى أن هرقل قد علم بإسلام النجاشي. قال له أكيد أكيد أنه هرقل ما معه خبر أنه النجاشي أسلم، لو أسلم دغري بيبطش به ويغيره. قال فما أرى، أي لا أظن أن هرقل علم بإسلام النجاشي. فماذا يقول له عمرو؟ قال بلى، أي حتى هرقل عرف أن النجاشي أسلم. قال بلى. قال بأي شيء علمت ذلك؟ منين أنت عرفت؟ عم تقول عرف، كيف عرفت أنه عرف؟ فقال له كان النجاشي يخرج خرجا، فلما أسلم وصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم قال لا والله ولو سألني درهما واحدا ما أعطيته. فبلغ هرقل قوله. يقول عمر أنا عرفت. قال له بيقول له عبد أنه كيف عرفت النجاشي أنه هرقل عرف بإسلام النجاشي، كيف عرفت؟ قال له لأن النجاشي لما أسلم ما تكتم بإسلامه، ما أخفى إسلامه، بل كان كل سنة يبقى يرسل خرجا أي جزية إلى هرقل، من باب أنه هذا هو رئيسنا وزعيمنا وسيدنا، كان يرسل له مالا كل سنة من باب الخضوع جزية. لما أسلم بعت له رسالة قال له ما بقى لك فرنك، ما بقى تشوف كرش واحد مني لأني أسلمت. وبلغ هرقل هذا الكلام، فقال له ماذا فعل؟ طيب إذا كان هرقل زمي أنه النجاشي أسلم وما بقى يبعث له مصاري، ماذا فعل؟ فقال عمر قال له يناك أخوه أتدع عبدا لا يخرج لك خرجا ويدين دينا محدثا؟ ولما بلغه الخبر أن النجاشي أسلم وبطل يبعث له جزية، فأخوه هرقل يحرضه على النجاشي اسمه يناك، يقول له أتقبل إن واحد عبد من هؤلاء، لأن يعتبر هرقل سيد على الكل، كل العرب وكل الممالك دونه، بترضى إن واحد عبد من عبيدك؟ هذا العبد أول شيء يدين بدين محدث بدون ما يستأذنك، والأمر الثاني بطل يبعث لك مصاري، هل تقبل هذا على نفسك؟ هذا أخو هرقل يحرضه على النجاشي. فماذا يقول له هرقل؟ يقول لأخيه قال رجل رغب في دين فاختاره لنفسه، ما أصنع به ووالله لوددت لولا الظن بملكي أن أصنع كما صنع. كلام عجيب من هرقل. نسأل الله تعالى أن يكون مات على الإسلام. ماذا يقول هرقل؟ بيقول طيب رجل اختار دينا لنفسه مش أجبرني عليه، شو بدي أعمل له؟ شو بدي أعمل له؟ وأنا لولا أني أخاف من قومي أنه يعزلوني كنت أنا عملت مثل ما عملوا وأعلنت إسلامي، بس بخاف جماعتي ما يرضوا ويشيلوني عن كرسي الملك، ويشيلوني عن كرسي الملك. فقال له عبد، قال يا عمرو انظر ما تقول، شو عم تحكي؟ كل هالكلام ما معنى خبره؟ هرقل هيك بيحكي؟ قال والله صدقتك، هذا كل عم لك يا صدق، فيك تتأكد؟ آخر شيء يقول له طيب أخبرني، فأخبرني بماذا يأمر، بماذا يأمر وماذا ينهى عنه، إن محمد عليه الصلاة والسلام أو هذا الدين بماذا يأمر به وماذا ينهى عنه، فأخبرني عن ماذا يأمر به وما ينهى عنه. فقال له عمرو إنه يأمر أن تطيع الله بطاعة الله وينهى عن معصيته. يقول يأمر بطاعة الله عز وجل وينهى عن معصيته، ويأمر بالبر وصلة الأرحام، وينهى عن الظلم والعدوان، وينهى عن الزنا وشرب الخمر، وعن عبادة الحجر والوثن والصليب. هلأ هنا عبد لما عرف قصة إسلام عمرو بن العاص، وعرف حيثيات إسلام عمرو بن العاص، وعرف أن النجاشي أسلم، وأن هرقل قارب الإسلام ومال إلى الإسلام وسكت عن إسلام النجاشي، صار بده يعرف شو هو الإسلام. قال أخبرني بماذا يأمر به وما ينهى عنه، أخبرني شو الإسلام، بماذا يأمر وما ينهى عنه. فعمرو بن العاص أجاب جوابا طيبا، قال يأمر بطاعة الله عز وجل وينهى عن معصية الله، ويأمر بمكارم الأخلاق صلة الأرحام والبر، وينهى عن الظلم وعن العدوان وعن الزنا وعن شرب الخمر، وأهم شيء عن عبادة الوثن والصليب والحجر. كما ذكرت هذا إشارة لأنه كانوا نصارى، مش هناك نص عليه أنه إياك وعبادة الصليب، يعني ظاهر كانوا يعبدون الصليب. فلما سمع عبد هذا الكلام عن الإسلام ماذا قال؟ قال ما أحسن هذا الذي يدعو إليه. كلام طيب، بل هذا الكلام طيب وجميل وحسن، ما أحسن هذا الذي يدعو إليه، ولو كان أخي يتابعني لركبنا حتى نؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام ونصدق به، ولكن أخي أضن بملكه من أن يدعه ويصير ذنبا. قال له هالكلام جميل وحسن، وأنا بتمنى أخي بس يوافقني، إذا سمع الكلام يوافقني حتى أنا وياه نطلع إلى عند النبي عليه الصلاة والسلام أسلم ونصدق به وبنبوته. ولكن المشكل، بيقول له هلا من هلا بقول لك المشكل، انه اخي لن يستغني عن ملكه، لا كرمال الاسلام ولا كرمال اي شيء، هو اضن بملكه من ان يدعه ويصير ذنبا. اخي ما بيرضى كرمال الاسلام ولا غير اسلام انه يصير تابع، يصير تابعا بعد ما كان ملك، ما بيرضى التنازل عن الملك مهما كان الاسباب. فهنا ماذا يقول له عمرو؟ يقول له انه ان اسلم اقره رسول الله صلى الله عليه وسلم ملكا على قومه، إنه إن أسلم ملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه، وأخذ الصدقة من غنيهم فردها في فقيره. قال له يا عبد أنا أعرف هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، إذا أخوك يسلم وأنت تسلم فالرسول عليه الصلاة والسلام ما بده الملك منكما، لا ينزع الملك منكما، بيخليكم ملكين على عمان، بشي واحد يأمركم به وهو يفعله، بيبعت واحد من طرفه يأخذ الصدقة، كل سنة بيأخذ الصدقة الزكاة من الغني ويعطيها للفقير في عمان، ما بيغدى إلى المدينة، يرسل رجلا من عنده يجبي الصدقات أي الزكوات، فيأخذها من الأغنياء أغنياء عمان ويعطيها في فقراء عمان، وما بيغدى إلى المدينة. هذا المطلوب فقط بالنسبة للمكتب، كون ملكين ما في خوف، بس بدكم تخضعوا للصدقة. هو يرسل رجلا من عندي يحصي عليكم الزكوات فتدفعونها له، الأغنياء يدفعونها له فيوزعها على فقراء عمان، هذا المطلوب بس. عم بيهون عليه الإسلام. فماذا قال عبد؟ قال إن هذا خلق، إن هذا الخلق حسن، كلام طيب. ما عم يأخذ مثل هرقل اللي بيأخذ المال لقسطنطينية أو لحمص، عم يخليه عندنا المال وبيشيل من أغنيائنا بيحط في فقراءنا، شو المانع؟ قال إن هذا الخلق حسن، ولكن ما الصدقة؟ يعني شو قصدك بالصدقة؟ قداش يعني؟ قداش قيمتها؟ حتى يشوف كثيرة ولا قليلة ومن أين تؤخذ؟ فقال له عمرو، يقول فأخبرته بما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدقات في الأموال حتى انتهيت إلى الإبل. قال له، قال عمرو بلاش اشرح له شو يعني الزكوات. الصدقة هنا يعني الزكاة. صرت قال له النبي عليه الصلاة والسلام، اللي عنده مال دراهم بيدفع 2.5%، اللي عنده دنانير بيدفع كل سنة 2.5%، اللي عنده عروض التجارة عنده محلات ولا عنده كذا بيقيمها كل سنة بيدفع 2.5% من ثمانية، حتى اللي عنده إبل وعنده غنم وعنده بكر عليه الزكاة. بس الزكاة مش على الإبل اللي أو البكرة اللي أنت بتعلفها، إنما اللي بترعى بالأرض، ترعى بالأرض بدون ما تدفع عليها مصاري، هيدي عليها الزكاة، اسمها السائمة. فهنا عبد اعترض أو تخوف، ماذا يقول لعمر؟ قال وتؤخذ من، قال وتؤخذ من سوائم مواشينا، مواشينا التي ترعى الشجر وترد الإبل، ما أرى قومي يطيعون لهذا. يقول آخر كلمة عبد قبل ما انتهى الحوار، يقول إنه حتى الإبل، حتى الإبل إنه الناس بدها تدفع زكاة عنها. الزكاة يعني من كل عدد من الإبل في إبل يتصدق به للفقراء. قال حتى هذه بدون يدفعوا زكاتها، قال أخشى أن قومي لن يقبلوا بهذا الطلب، لأنه قومي في رواية في كثرة عددهم وبعد دارهم، يعني قومي كتار ممكن ما كلهم يقتنعوا بهذا الكلام. أقف عند هذا القدر من رواية أخي الإسلام، إسا الحديث فيه طول بس أقف عند هذا القدر. بس هنا انتهينا من حديث عمرو مع عبد. الجزء الثاني من الحديث هو لقاؤه بأخيه جيفر، هذا نرجئه بإذن الله إلى الأسبوع المقبل بعون الله تعالى إذا أحيانا، حتى نستفيد من فوائد هذا الحديث. حديث شيخ الإسلام فيه فوائد كثيرة، في عبر كثيرة، بس على السريع بعون الله تعالى. العبرة الأولى أنه شوف هرقل كان يقدر حرية التدين عند الناس، يعني قال له أخوه عم بيقول له أنه كيف ترضى واحد يغير دينه؟ قال له شو الإشكال؟ إذا هو اختار هذا الدين شو بدي أعمله؟ اليوم البشرية والإنسانية، الناس على رغم التطور في كما يقولون الحضارة والتطور والثقافة وحرية الإنسان باختيار دينه، حرية الشعوب في تقرير مصيرها، اليوم رجعنا إلى عهد الجاهلية. فاليوم الكل يرضى أن يختار دينه إلا المسلم. إذا الناس اختاروا الإسلام تجد الحرب. بالأول كانت حربا خفية، بالأول كانت خفية، لما كنا نحكي بالثمانينات يا جماعة بأوروبا ما بيرضوكم تكونوا مسلمين، قولوا الناس أوف هذا حكي، روح شوف الحرية في أوروبا. الآن بلش يظهر دجلهم ونفاقهم. بفرنسا الآن الحجاب يمنع. طيب شو بدك فيها امرأة مسلمة تتحجب؟ مثل ما واحدة عورية بتلبس بيكيني بتتركها، ترك المسلمة تغطي رأسها، شو بدك فيها؟ والمساجد تغلق والمناهج تغير، مناهج دراسية تغير، وهذا ليس إلا على الإسلام. واحد عمل بوذي ولا عمل يهودي ولا عمل أي دين لا يتأثر بشيء ولا يحارب، إلا الإسلام يحارب. يقول تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إذن هذه سنة ماضية، إياكم أن تغتروا بهم، أو تغتر أنه عندهم حقوق إنسان وحقوق حرية التدين وكذا وبالمادة كذا من القانون كذا، أو تصدق هذا الكلام. لما بيتمكنوا ما بيحبوا المسلمين ويحاولوا يلزموهم أن يتركوا الإسلام. هذه أول فائدة. الفائدة الثانية، شوف عمر لما قال له شو الإسلام، قال أخبرني بماذا يأمر به وما ينهى عنه. فعرض له الإسلام عرضا جميلا، قال له يأمر بطاعة الله معصية ويترك المعصية الله، ويأمر بالبر وصلة الأرحام، ينهى عن الظلم. قال له ما أحسن هذا اللي تدعو إليه، دين جميل. قال له دين جميل. اليوم يا أخوة الإسلام نحن لم نحسن عرض الإسلام، لم نحسن عرض الإسلام إلا القليل من الدعاة اللي كانوا موفقين في عرض الإسلام. إذاك بتشوف من جهل المسلمين أحيانا في مناظرة بتكون بين شيخ وشيخ في مسائل يعني في الدين، ما لازم الآخر اللي إنسان ما عرف الإسلام يطلع عليها، هذا شيخ بيرد على الشيخ على الملأ في الفضائيات، بيرد على الشيخ وهذاك بيرد عليه، وهذا بجهله اللي أنت جاهل وأنت جاهل. طيب هذا المسيحي اللي بأوروبا بيسمع هالجدل، شو هالدين كله خلافات ومشاكل، شوف القضية اللي عم يبحثوه فيها. فبنقوم والعياذ بالله بهذا الجدل صددنا الناس عن دين الله، صددناهم عن الإسلام، ما بين لهم الإسلام في الصورة الجميلة اللي هو فيها. ما أحسن عرض الإسلام في حياتنا، الناس ما تأثرت بالإسلام إلا القليل. ليش ما أحسن عرض الإسلام؟ ما أحسن عرض الإسلام؟ شوف عمرو لما عرض الإسلام هذيك دغري انبهر به، قال ما أحسن هذا الذي تدعو إليه. جميل. هذه الفائدة الثانية أيها الإسلام. الأمر الثالث، الفائدة الأخيرة، يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام يا أخي من 1400 سنة انظر ماذا يريد من الدول، عم بيقولوا الإسلام احتل البلاد. شو احتل البلاد؟ شو احتل البلاد؟ الإسلام لما النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان أرسل إلى عمان ملك عمان، قال له إذا أنت بتأسلم ما بدي منك شيء، لا بدي أشيلك من الملك وحط ابن عمي، ولا أرسل واحد من صحابتي أبدا، خليك أنت الملك، ما بدنا شيء. بس شيء واحد، شو هو؟ هالزكاة الأغنياء بيدفعوا للفقراء عندكم في عمان، أنا ما بدي شيء لألي ولا للمدينة المنورة ولا لأهل المدينة أبدا، لألكم. ما كان طامع عليه السلام لا بملكهم ولا بكراسيهم ولا بأموالهم ولا بالنفط اللي عندهم، ما كان فكر بها شيء عليه الصلاة والسلام. بس كل اللي يطلبوا منهم أنه وحدوا الله عز وجل، أنه أعطوا الله حقه، هذا حق الله أن تعبدوه وتخلعوا عبادة الأوثان والصلبان، هذا حق الله، أنا ما أطلب لنفسي شيئا. وأما الزكاة فحق الفقراء، أنا لا أطلب لنفسي شيئا. هذا الإسلام. اليوم شوف اليوم أنه صارت حروب، حرب عالمية أولى والثانية، فالناس الدول المتطورة بيقول لك عملنا أمم متحدة حتى لا تقع الحروب، لأن الحروب نقص في الإنسانية والبشرية، لكن الحروب دليل على تخلف، فعملوا أمم متحدة حتى تمنع الحروب. الأمم المتحدة طلعت ما فيها فائدة. شوف الآن حرب طويلة يشنها الروس على الأوكرانيين، مبررات واهية، بس هم طمعانين بثرواتهم، طمعانين بأراضيهم، طمعا بيقول لك عندي قوة ليش ما بياخد أرضهم. الملك الروسي بيقول لك عندي قوة ليش ما بياخد أرضهم. فلذلك لا، حتى الآن البشرية على تطورهم لم يستطيعوا أن يصلوا إلى حد منع الحروب فيما بين الدول، وهذه حرب قد تصل إلى قتل بالملايين. ولكن يا أخوة الإسلام نحن نقول لعل الله سبحانه وتعالى في هذه الحرب بين الأوروبيين أنفسهم، بين الروس والأوروبيين، لعل الله تعالى جعل هذه الحرب حتى يدفع عن المسلمين. ما معنى حتى يدفع عن المسلمين؟ يعني قبل هذه الأيام كان كل حرب على الإسلام، أمريكا تترصد بالمسلمين، أوروبا، روسيا، الباطنيون الإيرانيون وجماعتهم، اليهود والصهاينة كله حرب إسلام، الهند، الصين كله حرب إسلام. فلعل الله تعالى من رحمة المسلمين ضعاف ما بقى فينا نتحمل، فالله من رحمة بنا شغلهم ببعض من بعض حتى يكون بأسهم فيما بينهم، حتى يخف الضغط عن المسلمين. هذه من سنن الله يا أخوة الإسلام، إذا المسلمون ضعفوا، أن الله ضعفوا عن نصرة دينهم وتمكن منهم عدوهم أن يشغل الأعداء بعضهم ببعض حتى يخفف عن عباده المؤمنين. يقول تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. الآن شوفوا مثل ما جرى لنا في سوريا، قتلى، براميل، فجرة على المدنيين، ضحايا. ما حد تكلم، الناس كلها سكتت، لأن الأوكرانيون يعانون أقل من هذا. ما عم يقصف المدنيين بس المواقع العسكرية، ولكن أوروبا ساكتة. وعدوهم بالنصر وتخلفوا، كما وعدوا أهلنا في سوريا بالنصر وتخلفوا، حتى يظهر نفاقهم للناس وكذبهم. فذلك الله تعالى يرمي كيدهم بنحرهم ويزيقهم من الروس بعض الذي أزاقه الروس لشعبنا في سوريا، وهم يسكتون. سكتوا عن مجازر أهلنا في سوريا، سكتوا عنها، وكانوا يضحكون كيف الناس تقتل. قال بيقول لك الآن بأمريكا نحن في واحد بيقول لك بالسجون السورية، لأن اكتشفنا أفران، منشان إذا قتل واحد تحت التعذيب ما يخرجوا جثته فيكشف الأمر، يحطوه بالفرن تذوب الجثة. ما أنتوا اللي نصرتوا الأسد على الناس، أنتوا اللي دعمتوا، وأنتوا اللي عملتوا فيتو ممنوع يسكت يا منافقون. فالآن بعضهم يرى بأس بعض، بأس الروس اللي كانوا يزيكون هذا البأس المسلمين، وهم يسكتون ويضحكون ويمنعون المسلمين حتى يشتروا صاروخ ضد الطائرات. نسأل الله تعالى أن يزيق بأسهم بعد بأس بعض، ويهلكهم فيما بينهم، ويستريح المسلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين.